بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه الله: قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بما فيه صلاحه وتثميره. وقال مجاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا، أي إذا كان غنيا مستغنيا عن مال الفقير أو عن مال اليتيم، وأما إذا كان فقيرا فيباح له أن يأكل منه بالمعروف إذا كان يعمل فيه، كما قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا في سياق مال اليتيم. حتى يبلغ أشده. قال الشعبي: ومالك الأشد الحلم. حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. قال أبو العالية: حتى يعقل وتجتمع قوته. وقال الكلبي: الأشد ما بين الثماني عشرة، ما بين الثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. وقيل إلى أربعين سنة، وقيل إلى ستين سنة، وقال الضحاك: عشرون سنة، وقال السدي: ثلاثون سنة، وقال مجاهد: الأشد ثلاث وثلاثون سنة. ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر قول الشعبي ومالك وعزاء إلى غير واحد من السلف ورجحه، الذي هو القول الأول أنه الحلم. قال: وما عداه من هذه الأقوال فهو بعيد في هذا الموضع. نعم، حمله على ثلاثين أربعين ستين كل هذه ضعيفة. تفسير الأشد في هذا الموضع بهذه التفاسير بعيد. قال: والأشد جمع شد مثل قد وأقد، وهو استحكام قوته شبابه وسنه، ومنه شد النهار وهو ارتفاعه. ويقال بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ. الحاصل في هذا أن الأشد كما ذكر أهل العلم مراتب، ومعناه عموما هو اجتماع القوة، اشتداد القوة، قوة البدنية والقوة العقلية. وأول مراتبه يكون بالبلوغ، ومن مراتب الأشهر بلوغ 40، بل بلوغ أكثر من ذلك، قد يطلق على الأشهر، وهذه نهاياته وكماله، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فهذه الآية تفيد أن 40 سنة من الأشد. ومن كلام العرب قول القائل: أخو 50 مجتمع أشدي، ونجدني مداورة الشؤون. فسمى ابن 50 مجتمع الأشد. وأول الأشد هو البلوغ، وهذا الذي يتعين عليه حمل الآية في هذا الموضع، أن تحمل على أول درجات الأشد، وهو اجتماع واشتداد القوة البدنية والقوة العقلية. القوة البدنية تكون بالبلوغ وما بعد البلوغ قليلا، والقوة العقلية كذلك. ولا يدفع إليه المال إلا بهذين، كما في آية سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. ذكر الله شرطين: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، بلغوا الحلم. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ الحلم ولم يؤنس منه الرشد، لا زال ضعيف العقل والتصرف، لا يدفع إليه ماله. ولو كان راجح التصرف فطنا وهو قبل البلوغ، لا يدفع إليه ماله، فيدفع إليه ماله بالشرطين. وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية بقوله: حتى يبلغ أشده، والمراد أول درجات الأشد. وإذا قال البغوي قال: والأشد جمع شد، مثل قد وأقد، وهو استحكام قوة شبابه وسنه، ومنه شد النهار وهو ارتفاعه. وقيل بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ. وتقدير الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده، فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها في إيفاء الكيل والميزان، أي لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه، ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه. المعطي الذي يعطي في الكيل، الذي يشتري، لا يكلف أكثر مما يجب عليه، يدفع ما يجب عليه. ولم يكلف صاحب الحق وهو الذي يبيع ويكيل الرضا بأقل من حقه، بل يطلب حقه مستوفيا له حتى لا تضيق نفسه عنه. بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا، أي فاصدقوا في الحكم والشهادة. ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة. إذن فسر العدل هنا بالعدل في الشهادة والحكم، أي القول الذي يكون فيه شهادة، فيوافق الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهنا قال ولو كان ذا قربى. وقال بعض المفسرين إن الآية تشمل كل قول، أي قول تقولونه اعدلوا فيه. نعم، وهذا تشمل الآية، وإن كان سياقها يدل على أنها في الشهادة لقوله ولو كان ذا قربى، أي وإن كنتم تشهدون على قريب، وإلا فلفظها وإذا قلتم فاعدلوا يشمل العدل في كل قول يقول الإنسان مدحا أو ذما، لا يجاوز العدل. وبعهد الله أوفوا، عهده أمره ونهيه الذي عهده إليكم. كل ما سبق من هذه الآيات هي عهد الله. هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فبعهد الله أوفوا، أي بأمره ونهي الذي عهد به إليكم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون. قرأ حمزة والكساء وحفص تذكرون خفيفة الذال، عندنا ضبطها تذكرون، وهي قراءة حفص تذكرون، المراد تخفيف الدال لا تخفيف الكاف. كل القرآن، والآخرون بتشديدها يقرأوا تذكرون تشديد الدال الذال. قال ابن عباس هذه الآيات في جميع الكتب، في جميع الكتب السماوية، لم ينسخهن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم. وهن أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. هذه الآيات محكمات في جميع الكتب، أنا ما قرأت محكمات، ها؟ نعم عندي محكمات. هذه الآيات محكمات في جميع الكتب، لم ينسخهن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم. وهن أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. أخرجه هذا ابن أبي حاتم الأثر، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي يرويه عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس، وأبي إسحاق السبيعي عن عنفيه وهو مدلس، وعبد الله بن قيس ذكر في التهذيب في التقريب قال عبد الله بن قيس عن ابن عباس مجهول، جاء عن ابن مسعود عند الترمذي وغيره أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث، أي كأنها هي ما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمها. وأن هذا صراطي، وأن هذا أي هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين صراطي، أي طريقي وديني، مستقيما مستويا قويما فاتبعوه. قرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الألف على الاستئناف، وإن هذا صراطي مستقيما. وقرأ الآخرون بفتح الألف، قال الفراء والمعنى واتلوا علي، واتلوا عندنا عليكم، هل في نسخة أخرى عليهم؟ واتلوا عليهم أن هذا عليكم، في نسخة عليهم، ها؟ وأتلوا، ها؟ نعم وقال الفراء: والمعنى وأتلو عليكم أن هذا صراطي مستقيما. نعم، هي معطوف على قوله قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، أي وأتلو عليكم أن هذا صراطي مستقيما. وقرأ ابن عامر بسكون النون: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل وقيل الأهواء والبدع. والآية تشمل الجميع، وأول ما يدخل فيها الأهواء والبدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لطرق أهل الأهواء والبدع، وهكذا الملل المخالفة لملة الإسلام، كما يبين حديث المسعود الذي سيذكره المؤلف. فتفرق، أي فتميل بكم وتشتت عن سبيله، عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى ذلكم الذي ذكرت وصاكم به لعلكم تتقون. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال: أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي قال: حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى ابن يحيى ابن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة، هو عاصم بن أبي النجود، قيل بهدلة اسم أبيه وقيل اسم أمه، عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا الحديث حديث مشهور، أخرجه أحمد والنسائي والدارمي كلهم من طريق عاصم بن بهدلة، وهذا إسناد حسن. لأن هذه تتمة الوصايا التي أمر الله تعالى نبيه أن يتلوها على الناس، وهذه الآية قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، فيها تحريم التصرف بمال اليتيم إلا فيما فيه نفع، فإذا كان يتيقن الضرر أو يتوقعه فلا يدخل مال اليتيم في ذلك، وإنما يتصرف فيما هو نفع متيقن أو نفع في غالب الظن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا نهي من الله أن يقرب مال اليتيم إلا بالأحسن. يشرع التجارة بمال اليتيم والعمل فيه، وقد حث عمر رضي الله عنه على ذلك، قال: اتجروا بأموال اليتامى، لا تتركوها تأكلها الزكاة، أي تحتاج إلى أن تزكي عنها كل عام فتفنى بسبب الزكاة، ولكن كما سبق هذا فيما فيه نفع، إما نفع متيقن أو نفع في غالب الظن، فإذا توقع الضرر أو تيقنه فلا يجوز أن يدخل مال اليتيم فيه. أيضا في هذه الآية أن لولي اليتيم التصرف في ماله حتى يبلغ اليتيم أشده، أي يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد، فإذا وصل إلى ذلك انقطع تصرف ولي اليتيم فيه، ويصير التصرف فيه إلى اليتيم، يدفع إليه ماله. إلا إذا أحب اليتيم أن يبقى في يد وليه فله ذلك، وهو كغيره من الناس حينئذ يكون. أيضا هذه الآية فيها النهي عن أكل مال اليتيم، وقد جاء في آيات أخرى الوعيد على ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا كما سبق مقيد بأكله بغير حق، أو إن كان يعمل فيه وهو مستغني عنه، فهذا أمره الله أن يترك ذلك وأن يستعف عن مال اليتيم. فإن كان يعمل في مال اليتيم بحفظه وتنميته ورعايته وهو فقير محتاج، وانشغاله بمال اليتيم أدى إلى انشغاله عن أن يقوم بعمل نفسه، له أن يأكل مثل ما تعارف الناس، أي كأن يأخذ أجره مثل ما يعطى سائر الناس، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. حين نزلت مثل هذه الآيات عمد من عمد من الصحابة إلى مال اليتيم ففصله عن ماله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومثل هذه الآية، فتركوا مال اليتيم بمفرده، حتى كان إذا طبخ لليتيم من ماله إن بقي من طعامه شيء أبقوه، فإما أن يأكل وإما أن يفسد يذهب. فشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم وجدوا منه مشقة، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يجوز مخالطتهم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إلا شق عليكم في ذلك، ولكن يجوز مخالطة اليتيم في ماله بدون فساد لمال اليتيم مع مراعاة صلاحه. أيضا في هذه الآيات الأمر بتوفية المكيال والميزان، وهذا أمر قد أهلك الله تعالى به أمة حين أخلوا به، وتوعد من أخل به، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا وزنوا يخسرون. وفي هذا أن توفية المكيال والميزان بما يستطيعه الإنسان وبما يسعه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. أيضا هذه الآيات فيها الأمر بالعدل في القول، وهذا إما أن يحمل العدل في الشهادة كما هو سياق الآية عليه، وأيضا يصح أن يحمل كما ذكره بعض المفسرين أيضا على كل قول يجب العدل فيه. حتى مع خصمه وعدوه يعدل فيه، لا يقول فيه ما ليس فيه. أيضا في هذه الآيات وجوب الوفاء بعهد الله، وعهد الله تعالى هو أمره ونهيه الذي عهده إلى عباده، فيجب الوفاء به، وأن هذا مما أوصى الله تعالى به عباده. والآية التي تليها فيها الأمر بلزوم الصراط المستقيم والاتباع له، والنهي عن التفرق والاختلاف واتباع السبل المخالفة لهذا الطريق. وانظر كيف أفرد الله تعالى الصراط واحد والسبل جمعها، وأن هذا صراطي أي واحد، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل أي كثير، لتعلم أن طريق الحق واحد وطرق الضلال كثير. كما جاء أيضا في غير موضع من القرآن إفراد النور وجمع الظلمات، من الظلمات إلى النور، فالنور واحد والظلمات كثير، وصراط الحق واحد وسبل الضلال كثير. فيستفيد الإنسان من ذلك ألا يغتر بكثرة طرق الضلال ويظن أن على الحق لكثرتها أو كثرة أصحابها. أيضا يستفيد من ذلك أنه يحتاج إلى أن يتبصر وأن يعرف طريق الحق وهو الصراط المستقيم حتى يثبت عليه، لأن ما عداه من الطرق كثير. أخوني يقول: أنا اسمي جبريل، سماني أبي كذلك، ولما جئت إلى هنا قيل لي إن هذا اسم ملك ولا يجوز، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل تسمي بني آدم بأسماء الملائكة جائز، فيجوز أن يتسمى باسم من أسماء الملائكة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو موجود في تحفة المودود للإمام ابن القيم رحمه الله، وقرأناه قريبا أظن في الأدب المفرد البخاري، مرت معنا المسألة. أخ يقول: هل يجوز أن ينوي بالأضحية أضحية وعقيقة أو لا يكون ذلك؟ لا يكون ذلك، لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة لها سبب مستقل وشرعت لأجل أمر مستقل، فإما أن ينوي بها عقيقة وإما أن ينوي بها أضحية. أيهما يقدم الإنسان إذا لم يقدر إلا على إحداهما، إما عقيقة وإما أضحية، فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ أضحية؟ عقيقة؟ لماذا؟ كلها مستحبة، الأضحية والعقيقة، يعني يترتب عليه فك رهان المولود عقيقة. نعم، الظاهر أن هذا أولى، إذا لم يستطع إلا لواحدة يقدم العقيقة، ففيها فك رهان هذا المولود، فكل مولود مرتهم بعقيقته. ما سمعتك. الأضحية يفوت وقتها، وهذا ما عليه، يعني إذا كان عاجزا عنها ليست عليه، أقصد أنها ليست عليه. نعم، إذا كان الشيء لازم واجب ويفوت وقته يبدأ بالذي يفوت وقته الواجب، أما هذه ما يستطيع، يعني هذه لا تجب عليه أصلا، وكونها يفوت وقتها هو غير قادر عليها حين فات وقتها. فتقديم العقيقة الظاهر أنه أولى لما فيه من فك رهان المولود. وأخني يقول: رجل مغترب في المملكة السعودية هو أهله، ويريد أن يشتري أضحية في اليمن ويوكل شخصا يذبحها عنه، وكذلك عليه عقيقة، يقول هل يجوز أن يعق في اليمن؟ نعم، يجوز ذلك، يجوز أن يشتري، يوكل إنسان يشتري أضحية يذبحها ويوزعها على من يستحقها، وهكذا العقيقة يعق وتوزع على من يستحقها، هذا جائز، وإن كان السنة أنه يأكل منها الأضحية، لكن إذا ذبحها ووزعها تجزئه أضحية. وبعض الناس إما لاعتياده يأكل اللحم كثيرا أو نحو ذلك، يأتي العيد وليس له شهية فيه. أخ يقول: كتاب محمد صبحي حلاق الذي ذكرته في الأمس، ما اسمه؟ هل هو موجود في المكتبة؟ اسمه هكذا يعني المصطلحات العصرية، معجم المصطلحات العصرية وردها إلى المقاييس الشرعية ونحو ذلك، نحو هذا العنوان، هو موجود في المكتبة، كتاب غلاف. وأخ يقول: لي أخ متوفى وله بنتان لم تبلغ الحلم، ولهن عندي مال أعطيتهن شيئا منه والأكثر لا يزال عندي، وأخاف أن أموت ولم أعطهن حقهن، فماذا أعمل؟ توصي به. قال: وأنا الآن لا أملك شيئا وأنا طارم، كأنه استنفق، إذا استنفقه على نفسه فواجب أن يقضيه، ولا يجوز أن ينفقه على نفسه، هو مؤتمن عليه، لا يجوز أنه ينفق هذا المال على نفسه، والذي يلزم أن يوصي به ويجتهد في قضائه وجمعه. والله تعالى قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإنفاقه على نفسه ثم يعسر عن قضائه هذا ليس من التي هي أحسن، فيلزم هذا، يجب عليه أن يوصي به ويجتهد في جمعه وقضائه. أخ يقول: امرأة تأتيها حيضتها 4 أيام ثم تطهر، وفي هذا الشهر جاء وقت الحيض وكان يخرج منها قطرة كل يوم من الدم الأسود، أي دم الحيض، فذهبت إلى الطبيبة فعملت لها جهازا فكان عندها أكياس، يعني دم متجمع، فأعطتها علاجا وكانت تستخدم العلاج ولا يزال يخرج شيئا يسيرا فقط، قطرة واحدة عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة، هل تغتسل وتصلي أم هذا دم حيض؟ هو دم حيض، فما دام بصفته وفي وقته، وهذا الذي سببت قلة خروجه هذه الأكياس، المرض تعالجها، وإذا أبطأ في الخروج مثلا كان يخرج في 4 أيام ثم الآن تجمع خرج مثلا في 10 أيام، هي كل 10 الأيام تكون حيضا ولها حكم الحائض حتى ينقطع هذا الدم، فإنه كان متسع الخروج، الآن ضاق خروجه بسبب هذه الأكياس التي منعت خروجه، فهو حيض وإن أطالت الأيام والمدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.